بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في عقد الفضولي، وقد تعرضنا إلى مسألة اختلف فيها أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، وهي ما إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه، كما لو أقدم الغاصب مثلا أو غيره على بيع مال غيره الذي غصبه مثلا لنفسه على قولين. القول الأول ما اختاره مشهور الأصحاب من البناء على صحة العقد بعد لحوقه بالإجازة، والقول الثاني البناء على بطلان العقد وعدم صحته وإن لحقته الإجازة بعد ذلك. كان الكلام في ما استدل به لمختار المشهور، وقد ذكرنا أنه استند للاستدلال على مختار المشهور في صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه بأن عقد الفضولي على مقتضى القاعدة فيكون مشمولا للعمومات والإطلاقات الدالة على صحة العقد المضاف إلى المالك، مثل آية الحل، آية الوفاء بالعقود، آية التجارة عن تراض، فإن المقام يصلح أن يكون صغرى لتلك الموارد فيثبت المطلوب. عرفت منا في الدرس السابق المناقشة في الاستدلال بكون عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة على مقتضى القاعدة فلا نعيد. يقع الكلام بعد ذلك في الأدلة التي تمسك بها القائلون بعدم صحة عقد الفضولي. استند القائلون بالمنع من الصحة على أساس، أو استند القائلون بالمنع من الصحة على أساس أن الفضولي قد صدر منه قصد يعد ذلك القصد مانعا من صحة المعاملة. توضيح الأمر بصورة أكثر أن يقال بالتالي: قد استند القائلون بالمنع من الصحة على أساس حصول القصد من الفضولي على أنه المالك الأصلي للمال ببيانات ذكر المصنف بعضها، وقد عبر المصنف بأن هذه البيانات التي سعي من خلالها إلى بيان فساد عقد الفضولي إذا باع لنفسه. الغاية من هذه البيانات، لعلنا في الدرس الأخير لم نوضح هذا الأمر، الغاية من هذه البيانات الإشارة إلى أن العملية البيعية التي صدرت من الفضولي لنفسه قد اشتملت على ما يوجب المنع من تصحيح المعاملة وعدم إمكانية معاملتها معاملة العقد الصحيح وإن تعقب ذلك إجازة من المالك. هنا ينبغي الالتفات إلى أن تمامية أي واحد من الموانع المذكورة في كلمات القائلين بعدم صحة عقد الفضولي لنفسه سوف يكون مانعا من كون عقد الفضولي على مقتضى القاعدة، وبالتالي سوف يمنع من تمامية العمومات والإطلاقات كما لا يخفى. وبعبارة أوضح، سوف تكون تمامية أي وجه أو مانع من الموانع المذكورة بمثابة القرينة الموجبة لعدم حجية العموم أو لعدم حجية الإطلاق، فبالتالي سوف يبنى على عدم شمول ذلك لمثل المورد، وعليه يحكم بعدم صحة بيع الفضول مال الغير لنفسه. ما هي تلك الأمور التي ذكرها القائلون بعدم صحة بيع الفضول مال الغير لنفسه؟ الأمور التي ذكرها المصنف التالي. أمر الأول، قال المصنف بأن من الأمور المعتبرة في تحقق البيع قصد المعاوضة الحقيقية، وقصد المعاوضة الحقيقية يقوم بأن يخرج كل من العوض والمعوض من كيس مالكه ليدخل في كيس مالك الآخر، يخرج المعوض من كيس البائع ليدخل في كيس المشتري، ويخرج العوض من كيس المشتري ليدخل في كيس البائع، وهكذا. هذا يعني أنه لو لم يخرج كل واحد منهما من كيس المالك له لم تقع المعاوضة الحقيقية. مقامنا من هذا القبيل، فإن المبيع لم يخرج من كيس مالكه، وذلك أن الفضولي ليس مالكا كما لا يخفى. مجرد القصد من الفضولي للبيع على أنه مالك، يعني مجرد القصد أن يبيع الفضولي ليخرج المعوض من كيسه لا يكفي لتحقق البيع. لماذا؟ لأن الملك لا يحصل بمجرد القصد كما لا يخفى. إذن وجود القصد من الفضولي في إيقاع المعاوضة البيعية لا يكفي لتحقق المعاوضة الحقيقية. لاحظوا عبارة المصنف: عدم تحقق قصد البيع والمعاوضة الحقيقية. لماذا؟ عدم تحقق لا يصلح مانعا إلا على بيانات ضعيفة. هذا المانع، ما هو المانع من صحة المعاوضة في المعامل، من صحة المعاملة الفضولية التي تضمنت بيع الفضولي مال الغير لنفسه؟ قال: عدم تحقق قصد البيع والمعاوضة الحقيقية، فإنه ليس منها المعاوضة الحقيقية قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن. المعاوضة الحقيقية متقومة كما عرفت بأن يخرج كل واحد من العوضين من كيس مالكه ليدخل في كيس المالك الآخر، كما هو الحال في الفضولي. الحال في الفضولي لم يخرج من كيسه شيء الذي يقصد البيع لنفسه، وبالتالي لم يخرج المعوض من كيس مالكه ليدخل في كيس مالك العوض، وإنما خرج المعوض من كيس غير مالكه ليدخل في كيس المشتري، وخرج العوض الثمن من كيس مالكه أيضا ليدخل في كيس البائع الادعائي وليس البائع الحقيقي، ومعه لا تنفع الإجازة. لماذا؟ لأن المفروض أن الإجازة إنما تنفع في المعاوضة الحقيقية، والمعاوضة الموجودة بأيدينا ليست معاوضة حقيقية، ومع انتفاء عنوان المعاوضة الحقيقية عنها لا مجال للقول بماذا؟ لا مجال للقول بصحة المعاوضة كما لا يخفى. انتهى. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة قد عالج هذا الإشكال، ذكر المصنف وقد أجيب. طيب، الشيخ الأنصاري قد عالج هذا الإشكال بالتالي: قال نعمد إلى التنزيل الإدعائي. شلون نعمد إلى التنزيل الإدعائي؟ بأن نقوم بتنزيل الفضولي منزلة المالك ادعاء، ليكون البيع الصادر من المالك زين من الفضولي صادرا من المالك. توضيح ذلك: إن الغاصب أو الفضولي يعمد إلى تنزيل نفسه منزلة المالك الحقيقي للمبيع حال إيقاعه البيع، وهذا يجعل المعاوضة معاوضة واقعة بين المالكين الحقيقي وهو المشتري والادعائي وهو البائع. طبعا هذا مبني على ما قرأناه في البلاغة من تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك من باب مجاز السكاك، وإذا المنية أنشبت أظفارها. خب المنية ليس لها أظفار أساسا، لكننا نزلنا المنية منزلة السبع، فشلون السبع إذا ظفر بفريسته أنشب أظفاره؟ المنية أيضا إذا نزلت بالميت أنشبت أظفارها، وإذا المنية أنشبت أظفارها. فهني تنزيل المنية سبعا ادعاء في المقام، كذلك يعمد إلى تنزيل الفضولي منزلة المالك تنزيلا ادعائيا، فيقال بأن المعاوضة وقعت بين المالكين الحقيقي والادعائي فتصح المعاوضة. وبكلمة مختصرة جدا، أنتم تعتبرون أن تكون المعاوضة بين المالكين، ولا تشترطون أن يكون المالكان مالكين حقيقيين، بل مطلق عنوان المالك سواء كان حقيقيا أم كان ادعائيا. ولهذا سوف نعتبر أن البائع الفضولي مالك ادعائي، ومع كونه مالكا ادعائيا يصدق عنوان المعاوضة الحقيقية فتصح المعاوضة حينئذ. وقد تقرر في محله، هذا التقريب إكمال الجواب، أنه يعتبر في تحقق البيع تملك العين بالعوض من مالكيهما، دلّي أشرت قبل قليل، من دون مدخلية لخصوصيات الطرفين في صدق عنوان البيع وتحققه، كخروج الثمن من كيس المشتري ودخوله في كيس البائع مقابل خروج المثمن من كيس البائع ودخوله في كيس المشتري. لا، يكفي في صدق المعاوضة والمعاملة تحقق المعاوضة بين المالكين، وإن كان أحدهما ادعائيا والآخر حقيقيا. يساعد على ما ذكرنا ما عرفناه في مطلع الحديث في أول كتاب البيع، عندما تحدثنا عن تعريف البيع فقلنا بأن البيع عبارة عن تبديل مال بمال في جهة الإضافة، أن يكون المال مضافا للأول والثاني مضاف للثاني وانتهى. ولا يعتبر في تحقق البيع إمضاء الشارع المقدس، وفقا لما ذكرنا يكون قصد المعاوضة الحقيقية متحققا في المقام بعد حصول هذا التنزيل من الفضولي في بيعه مال الغير لنفسه فيثبت المطلوب. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري. تفضل.
وكان كلام أن المالك الحقيقي والمالك الادعائي والمشتري الآن صاروا كلهم في شخص واحد.
لا، المالك الحقيقي ليس له وجود في البيع، لأن المفروض أن الموجود عندنا فضولي. طيب، المالك الأصلي في المعاملة البيعية وهو مشتري، فمتى ما وجد المالك الحقيقي للإجازة انتفى التنزيل الادعائي بالنسبة للفضولي، لأن المعاوضة حينئذ سوف تكون بين المالك الحقيقي وبين المشتري الذي هو الفضولي.
الكلام كله بعد الإجازة، وإلا في قبل الإجازة؟
قبل الإجازة لا وجود للمالك الأصلي، لأننا قررنا بأن الذي قد أوقع البيع هو الفضولي، والفضولي قد نزلناه منزلة المالك الحقيقي ادعاء. بلى، فإذا الموجود عندنا الآن عنصران، يعني أنتم الآن تقولون أن المعاوضة الحقيقية متقومة بطرفين، متقومة بمالك الثمن ومالك المثمن، لا تشترطون أن يكون المالكان متغايرين. لو كان وكيل وأصيل، الآن لو كنت أنا أصيلا كبائع وكيلا كمشتري، فبعت بمقتضى أصالتي واشتريت بمقتضى وكالتي، تصح المعاملة أو لا؟ ما علم الكلام، ما لنا علاقة الآن، هذه اللي نتكلم الآن. دعوة الشيخ الأنصاري أنه لا خصوصيات الطرفين لا مدخلية لها في صدق عنوان البيع وتحققه. تمام المدار عندنا في تحقق عنوان البيع كما قرأنا في تعريف البيع: مبادلة مال بمال مع إضافته إلى مالكيهما، وبالتالي في الفرض تحققت مبادلة مال بمال مع إضافة كل واحد منهما إلى مالكه، فمع تحقق ذلك صدق عنوان البيع. إمضاء الشارع المقدس لهذه المعاملة وعدم إمضاء ما لنا علاقة فيه، ما لنا مدخلية الآن، إحنا إلينا مدخلية هل تحقق عنوان المعاوضة الحقيقية التي تتقوم بنسبة العمل بنسبة المبادلة للمالك مع وقوع المبادلة أو لم تتحقق؟ بل تحققت المبادلة مع نسبة المبادل في كل الطرف في كل من الطرفين لمالكه، ثبت المطلوب. هذه دعوة الشيخ الأعظم، إن شاء الله وضح كلامي. بلي ها؟
لا.
خب. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه. يا ترى هل أن جواب شيخنا الأعظم يقبل أو أن جواب شيخنا الأعظم لا يقبل؟ للخدشة في جواب الشيخ الأنصاري مجال، ويمكن الإشكال عليه بإشكالات عدة. من الإشكالات التي يمكن إيرادها على الشيخ الأعظم إن المسألة محل البحث أعم من الغاصب وغيره، لأن مفاد المسألة كما عرفت أن يبيع الفضول لنفسه مال الغير، وهذا لا ينحصر في الغاصب، كمن يعتقد أنه مالك لهذه العين. مثلا لو أوصى شخص لشخص بأزيد من ثلثه، فباع الموصى إليه معتقدا ملكيته العين وجهلا منه ببطلان الوصية فيما زاد على الثلث، فهذا باع لنفسه، زي باع لنفسه مثلا، أو أوقع البيع على أنه مالك العين خطأ، مع أن العلاج المذكور من الشيخ الأنصاري قدس الله تربته لا يشمل هذين الفردين. لماذا؟ لاحظوا الشيخ الأنصاري قال ننزل الفضولية منزلة المالك، تنزيل ادعائي، فإذا لا مجال لأن يكون الفضولي مالكا، بينما المثالين اللذين ذكرنا هذان لن يعمدا للتنزيل لكونهما يعتقدان الملكية، ومع اعتقادهما الملكية لا مجال لأن يقولا بأنهما نزل، لأن نقول بأنهما نزلا نفسيهما منزلة المالك. وبكلمة مختصرة، هناك في الفضولي الغاصب يمكن أن نقول أن الفضولي الغاصب قد نزل نفسه ادعاء منزلة المالك، لكن في المثالين اللذين ذكرنا لا مجال لجريان هذا الأمر، إذ أن البائعين يعتقدان الملكية، ومع اعتقادهما الملكية كيف يقال حينئذ بأنهما نزلا نفسيهما منزلة المالك؟ ما يمكن. فإذا جواب التنزيل أخص من المدعى، والمسألة محط البحث أعم من الجواب، فلا يصلح جواب الشيخ الأعظم. إيراد الثاني الذي يورد على كلام شيخنا الأنصاري بعد التسليم بتمامية ما ذكره الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه، ولو في جانب الغاصب، إلا أن مجرد التنزيل الإدعائي من الغاصب لا يوجب ترتيب آثار الملكية الحقيقية على الملكية المجازية كما لا يخفى. لاحظوا ماذا يريد الشيخ الأعظم، أن ينزل الفضولي منزلة المالك، فإذا الملكية التي ستكون ثابتة للفضولي ملكية مجازية وليست ملكية حقيقية. الآثار ترتب على ماذا؟ على الملكية الحقيقية. هل يمكن أن تكون الآثار الثابتة للملكية الحقيقية ثابتة أيضا للملكية المجازية أو لا؟ نقول لا، لا مجال أن ترتب آثار الملكية الحقيقية على الملكية المجازية، فإننا وإن نزلنا الغاصب منزلة المالك ادعاء، إلا أننا لا يمكن أن نرتب على هذا التنزيل المجازي ترتيب آثار الملكية من النقل والانتقال وما شابه.
صار واضح؟
نعم. ما لا ينكر أنه سوف يترتب على ذلك آثار الملكية الادعائية. مصار الفضولي صاحبنا مالك ادعائي، هذا المالك الادعائي تترتب على ملكيته الادعائية آثار، فإذا راح نرتب على آثار ملكية الفضول الادعائية آثار، لكن هل أن لهذه الآثار المرتبة على الملكية الادعائية قيمة أو لا؟ لا قيمة لهذه الآثار المترتبة على الملكية الادعائية، فإن صيرورة الفضولي مالك ادعاء لا قيمة له، يوجب أن يكون بيعه بيعا ادعائيا صوريا أيضا وليس بيعا حقيقيا تترتب عليه الآثار. النتيجة أن البيع الادعائي لا يجدي ولا ينفع في ترتيب آثار الملكية، فيبقى الإشكال إذن على حاله ويحتاج إلى حل، يطلب حله من مستوى أعلى. التقريب الثاني أو الوجه الثاني مما يقرب به مانعية قصد الفضول البيع لنفسه عن البناء على صحة المعاملة الصادرة من الفضولي، وهو أن يقال هكذا: إنما أنشئ وهو بيع الفضول لنفسه لم يجز، وما أجيز وهو البيع للمالك لم ينشأ. توضيح ذلك: إن الإجازة اللاحقة الموجبة لصحة المعاملة إن كانت متعلقة بتصحيح البيع الذي قد صدر من الفضول عن المالك فإن هذا البيع لم يقع أصلا، لأن الفرض أن الفضولي لم يبع للمالك وإنما باع لنفسه، وبيع الفضولي لنفسه لم تلحقه الإجازة. لماذا؟ لأن المفروض أنها سوف تكون من أجل تصحيح البيع الذي كان للمالك، وبالتالي لا قيمة. وبعبارة ثانية: إن الموجب للبناء على صحة المعاملة الصادر من الفضول في بيعه لنفسه لحوق الإجازة من المالك، بحيث تكون الإجازة متعلقة بالبيع الذي وقع، حتى تكون هذه الإجازة مؤثرة لا بد وأن تكون المعاملة التي وقعت من الفضول قد وقعت عن من؟ عن المالك. حتى تكون الإجازة الصادرة من المالك متعلقة بتلك المعاملة التي صدرت من الفضول عن المالك لتؤثر أثرها. مع أن المفروض ماذا؟ المفروض أن الفضولي قد أوقع المعاملة عن من؟ عن نفسه، ولم يوقع المعاملة عن المالك. فإذا كان قد أوقع المعاملة عن نفسه لا عن المالك، إذن الإجازة الصادرة من المالك لا قيمة لها في تصحيح المعاملة. لاحظوا بس العبارة هي دقيقة. إن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فالإجازة إن تعلقت بذلك، تعلقت بشنو؟ بتصحيح المعاملة التي أوقعها الفضولي عن نفسه، فيلزم وقوع المعاملة لمن؟ للفضولي، ودخول الثمن في من؟ في ملك الفضولي. وبالتالي هذا لا يمكن الالتزام به، لأن إجازة المالك لتصحيح بيع الفضولي لا قيمة لها، لأن الفضولي ليس مالكا. وإن تعلقت الإجازة بالبيع للمالك فإن البيع للمالك لم ينشأ، لأن المفروض بأن الفضولي قد أنشأ البيع عمن؟ عن نفسه. وإن شئت قلت يلزم أن ما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم ينشأ. هذا الجواب أو هذا المانع أجيب عنه بالتالي، أجابوا عن بهذا الكلام، قالوا كلمة في موجود الجواب في كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه كما هو موجود في كلام غيره. قالوا بأن جملة بعت الصادر من الفضول تدل على تمليك المبيع للمشتري مقابل الثمن الذي قد دفعه المشتري، من دون ملاحظة الجهة التي سوف يكون لها الثمن. الجهة التي سوف يكون لها الثمن مسكوت عنها هي المالك، هي الفضولي مسكوت عنها. نعم، مقتضى المعاوضة الحقيقية أن يدخل الثمن في كيس مالك العين. طيب، لما كان الفضولي منزلا نفسه منزلة المالك ادعاء كما عرفت، فيكون قاصدا إدخال الثمن وين؟ في ملكه. وبناء على هذا سوف تكون الإجازة الصادرة من المالك متعلقة بما تدل عليه كلمة بعت وما تقتضيه المعاوضة الحقيقية، ولا ربط لذلك بما يقصده الفضولي بعد تنزيل نفسه منزلة المالك للثمن. وبكلمة أخرى، كلمة بعت تدل على أن البيع واقع عن من؟ عن المالك الحقيقي واقعا. ومن هو المالك الحقيقي واقعا الذي ستصدر منه الإجازة؟ مجرد تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك لا قيمة له، لأن الأثر على لوح الواقع، وبالتالي يرتب الأثر. هذا جواب قد ذكر، لسنا بصدد الاستقراء والاستقصاء في مقام الإجابة. طبعا وفقا لذلك قال المصنف، لاحظوا إذا تحبوا أقرأ العبارة، إن جملة بعت الصادر من الفضول تدل على تمليك المبيع العين التي باعها الفضولي للمشتري بإزاء الثمن الذي دفعه المشتري للفضولي لنفسه يعني. وأما اعتبار دخول الثمن في كيس من هو زين؟ في كيس من؟ مسكوت عنه. غايته أن مقتضى المعاوضة الحقيقية المبادلة، خروج من الكيس ليدخل مكانه، خرج من الكيس ليدخل عوضه. ولما كان الفضولي قد نزل نفسه منزلة المالك للعين المباعة، فيكون قاصدا إدخال الثمن في ملكه بعد التنزيل، لكن القصد المذكور لا قيمة له، لأن الأثر يترتب على من كان مالكا حقيقة. فإذا الإجازة تعلقت بمن يكون المال داخلا في كيسه وهو المالك، فلا يمنع ذلك. وباتضاح هذا يقال إن الإجازة الصادرة من المالك تتعلق بما تدل عليه كلمة بعتو وما تقتضيه المعاوضة الحقيقية، ولا تتعلق بما قصده الفضولي بعد تنزيل نفسه منزلة المالك للثمن. طيب، إلى هنا إذن نكون قد أتممنا الحديث في هذه المسألة، وقد خرجنا فيها بنتيجة مؤداها أنه لا مانع من أن يبيع الفضولي مال الغير نفسه ببيان قد تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة الإجازة. قد عرفت منا في مطلع البحث أن صحة عقد بيع الفضولي متوقفة على حصول الإجازة وفقا لرأي المشهور. إذا تتذكرون في مطلع الحديث عن بيع الفضولي ذكرنا أقوالا، وقلنا بأن الذي عليه المشهور أن البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة من المالك أمكن البناء على صحته، حكمنا بتصحيحه. فإذا وفقا لرأي المشهور إذا لحقت الإجازة عقد الفضولي بني على صحة ذلك العقد ورتب عليه الأثر، لكن قد اختلف أصحابنا في هذه الإجازة على قولين. القول الأول بأن الإجازة كاشفة، والقول الثاني بأن الإجازة ناقلة. ما هو مقصودكم من أن الإجازة كاشفة؟ وماذا تقصدون بأن الإجازة ناقلة؟ هل هناك ثمرة عملية مترتبة على القول بكون الإجازة كاشفة وعلى القول بكون الإجازة ناقلة؟ أو لا يترتب على ذلك أي ثمرة عملية، وإنما المقام مقام بحث علمي بحت؟ أولا تعالوا نحدد المقصود بكون الإجازة إجازة كاشفة. المقصود من كون الإجازة كاشفة بمعنى أن الرضا المتأخر من المالك والإجازة المتأخرة من المالك يفرض وجودهما مقارنا للعقد السابق من الفضولي، يعني كأن هناك اقترانا بين العقد الذي قد صدر من الفضولي وبين الرضا والإجازة التي صدرت من المالك، فتكشف إجازة المالك أو إجازة الولي أمر المعاملة عن تحقق الملكية من حين وقوع العقد. وسوف تكون الإجازة وفقا لهذا القول شبيهة بالإذن المقارن، لقائل أن يقول هل لذلك ثمرات؟ أشير لبعضها. زين، أما إذا قلنا بأن الإجازة إجازة ناقلة، معنى كونها ناقلة يعني أن العقد السابق من الفضولي يفرض وجوده متأخرا ومقارنا. لاحظوا في الكاشفة أبقينا زمان العقد على ما هو وجعلنا الإجازة مقارنة للعقد حين وقوعه، بينما في الإجازة الناقلة لا، سوف ننقل تاريخ وقوع العقد إلى وقت صدور الإجازة، يعني راح نأخر العقد. هناك في الكاشفة قدمنا الإجازة، التفتوا، العقد السابق يفرض وجوده متأخرا ومقارنا مع الإجازة المتأخرة، يعني أن إجازة المالك أو إجازة ولي أمر المعاملة يوجب تحقق الملكية من حين صدور الإجازة. قبل قليل قلنا إجازة المالك أو إجازة ولي أمر المعاملة يوجب تحقق الملكية من حين متى؟ من حين وقوع العقد. أما الآن إجازة المالك أو إجازة ولي أمر المعاملة يوجب تحقق الملكية من حين صدور الإجازة. لاحظوها، لنفترض هذا وقت العقد وهذا وقت الإجازة. لو بنينا على أن الإجازة كاشفة فإن الملكية تحصل من هذا الوقت، لو بنينا على أن الإجازة ناقلة فإن الملكية تحصل من هذا الوقت. يعني أوقع الفضولي عقد البيع يوم الاثنين وصدرت الإجازة يوم الثلاثاء، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة فالملكية حصلت من يوم الاثنين، بينما لو قلنا بأن الإجازة ناقلة فإن الملكية حصلت يوم الثلاثاء. فإذا دي نقطة أساسية، إذا أجاز المالك أو ولي أمر المعاملة المعاملة فعندها إن بنينا على الكشف فالإذن أو الإجازة تكون مقارنة لوقت العقد، إن بنينا على النقل فذاك يعني أن العقد يكون مقارنا للإجازة متأخر، راح يكون العقد عن وقته ليكون مقارنا للإجازة. زين، إذن يتترتب الآثار من حين صدور الإجازة لا من حين وقوع العقد، بعكس الكاشفة تترتب الآثار من حين وقوع العقد لا من حين صدور الإجازة. وقد صرح الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه على أن أكثر أصحابنا رضي الله تعالى عنهم على القول الأول، يعني البناء على أن الإجازة كاشفة وليست الإجازة ناقلة. لا يخفاكم إذن هذا معنى كون الإجازة كاشفة، معنى كون الإجازة ناقلة. يقع الكلام الآن في أن هذا الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة هل تترتب عليه ثمرة عملية أو لا تترتب عليه ثمرة عملية؟ لا ريب ولا إشكال أن هناك مجموعة من الثمرات العملية المترتبة على القولين، مثلا وسيأتي أكثر. بناء على القول بكون الإجازة كاشفة، لو حصل نماء منفصل بين وقوع العقد وبين وقوع الإجازة لمن سوف يكون النماء المنفصل حينئذ؟ لنفترض أوقع المعاملة على بيع حيوان فولد هذا الحيوان بعد البيع وقبل الإجازة، لمن سيكون الوليد؟ هل سيكون الوليد للمالك الأصلي أم سيكون الوليد للمشتري؟ سؤال جاوب. أحسنتم، سوف يكون للمشتري. لماذا؟ لأننا قد قررنا أن الإجازة تكشف عن الكاشفة، تكشف عن تحقق الملكية من حين وقوع العقد، بعكس ما لو قلنا بأن الإجازة ناقلة فإن الوليد سوف يكون ملكا لمن؟ للمالك الأصل، لأن المفروض أن الملكية بعد لم تتحقق إلا بعد الإجازة، لأن المفروض أن العقد يتأخر ليكون مقارنا لوقت الإجازة حتى يترتب عليه الأثر. لا ينحصر الأمر في خصوص هذه الثمرة، بل هناك أيضا ثمرات أخرى أشير لها في كلمات الأصحاب. إذن هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف الموجود في كون الإجازة كاشفة أو كون الإجازة ناقلة. ما هي تلك الثمرات غير ما ذكرنا؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.